أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث عن غضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى وشدته لأمر الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله ويرضى لله، ومن استقرأ الأسباب التي كان يغضب من أجلها صلى الله عليه وسلم يجدها كلها ترجع إلى أن ذلك كله كان لله تعالى. فمن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم حين رأى في البيت قراما فيه الصور. قراما يعني سترا، يعني كأنه جلالي، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام، أي ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب، ثم تناول الستر فهتكه. قالت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. العلماء درسوا مسألة التصوير، ومسألة الرسم، ومسألة النحت. هذه أمور ثلاثة: تصوير، رسم، نحت. أما الصور فجائزة التصوير، أن تصور نفسك، أن تصور أخاك، أن تصور أباك، أن تصور أختك، أن تصور والدتك، أن تصور العائلة، جائزة. لكن لا يجوز أن تنظر إلى صورة امرأة أجنبية غريبة عنك، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى صور رجال غرباء عنها. لكن إذا كانت صورة لك أو لإخوانك أو لأخواتك أو لمحارمك فهذا جائز، هذا واحد. لكن بين قوسين، المرأة إذا صورت نفسها أو صورها أولادها فلتحافظ على صورها. هل من المناسب يا ترى أن تضع بنت من بناتنا صورتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ولو كانت بحجاب؟ الجواب لا، غير مناسب، لأن هذه الصورة من الممكن أن تؤخذ وتستخدم استخدامات غير جيدة. هذه واحدة الصور. الرسم ما حكمه؟ اتفق الفقهاء على أنه يحرم في الرسوم ما كان بالأوصاف التي سأذكرها. أولا، إذا كان لكائن حي، إنسان أو حيوان. اثنين، إذا كان كاملا تقوم به حياة. ثلاثة، إن كان له ظل. رابعا، أن لا يكون من لعب الأطفال. خامسا، وأن لا يكون ممتهنا. إذا تحققت هذه الصفات الخمسة فعندها يكون الأمر حراما. هذه الصفات الخمسة متحققة في التمثال، في النحت. لو نحت إنسان صورة إنسان، نحت إنسانا، نحت حصانا، نحت طائرا، نسرا، إذن هذا له ظل لمخلوق، إنسان أو حيوان. كامل يعني صقر كامل، نسر كامل، حصان كامل، إنسان كامل، كامل تقوم به الحياة. أما إذا رأس إنسان نحت جائز، مع كراهة بس جائز. رأس طائر جائز، رأس حصان جائز، أما حصان كامل صار هذا لمخلوق كامل وله ظل نحت يعني منحوت، وليس من لعب الأطفال. إذا كان حصان من لعب الأطفال هذا جائز، إذا كانت لعبة من أجل بناتنا الصغار يلعبن بها يرمينها في الأرض جائز، إذا كان أمر ممتهن يعني دبدوب صغير يلقى في الأرض يمتهن هذا جائز، أما إذا كان لا دب نحت دبا أي نعم هذا مخلوق إنسان أو حيوان كامل بحيث تقوم به حياتهم، ثلاثة له ظل ليس من لعب الأطفال ولا ممتان يصير محرما. فالصورة العادية إذا صورناها لبعضنا ونحن رجال أو أرحام مع بعضنا البعض جائزة. النحت يحرم بهذه الصفات التي سمعتموها. الرسم الذي بين النحت محمول على كراهة إذا كان لإنسان كامل. الآن هذا الموضوع أيها الإخوة له تفاصيل من أحاديث كثيرة، واحدة منها هذا الحديث. هذا الحديث يشير إلى كراهة هذه الصور، قال العلماء لأنها كانت في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام يعني ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تناول الستر فهتكه، قالوا لأنه كان في قبلته، فهذا على الكراهة محمول. قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور يعني ينحتون هذه النحوت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما تعلمون أيها الإخوة في العربي من يعبد الأصنام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الشرك بأنواعه وآثاره، لذلك ما عاد في نحت أصنام ولا عاد في نحت تماثيل، وحرم الإسلام هذا النحت. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا يخالف أمر الله، ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم من العمل الذي ينفر المؤمن، كما في الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، أي يطيل الصلاة بنا. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، وقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز يعني فليخفف، فإن فيهم المريضة والكبيرة وذا الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي يقول يا رسول الله أنا أتأخر عن الصلاة لأن إمامنا يطول في القراءة وأنا ما أستطيع وقوف، فبدل ما أكبر معه تكبيرة الإحرام أتأخر أنتظر حتى هو يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، حتى قبل أن يركع بقليل أنا الآن أدخل بالصلاة. إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، هذا إمامنا يطول الصلاة مما يطيل بنا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. ومن ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لحدود الله، ومن ذلك غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة في قبلة المسجد، وجد رجلا بصق تنخم على الجدار الذي في القبلة. المسجد يجنب قاذورات الناس أو ساخ الناس إساءات الناس، إذا كنت في الوضوء وخرج شيء من الأذى أبعده عن أن يراه الناس، عفوا إذا دخلت إلى مكان قضاء الحاجة اعتني بذاك المكان قبل أن تخرج حتى الداخلون بعدك لا يتأذون. إذا كنت في المسجد أحيانا في بعض أخوات يدخلن مسجدا معها طفل صغير تطعمه شيئا من الطعام وتلقي بقايا الطعام على طرف المسجد، ممكن عفوا يكون في فمها شيء تخرجه من فمها وتضعه عند سجاد المسجد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، وذلك لأن المساجد ينبغي أن يحرص المسلم على نظافتها وكرامتها، ولا يجوز إلقاء الوسخ فيها والوخامة، كما تقدم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد. أحياناً رجل في بيته يكون هناك كرسي مكسور يأتي به إلى المسجد، لماذا جئت بالكرسي المكسور إلى المسجد؟ قال صدق لوجه الله تعالى. لوجه الله تعالى مكسور؟ أحياناً أخ يكون في بيته إبريق يريد أن يرميه في القمامة، بيقول لك يلا نحطه في المسجد نتصدق به، تتصدق بإبريق لأجل يليق به أن يرمى في القمامة، تضعه ببيت الله. يا رجل في بيت الله ائتي بأفضل إبريق، في بيت الله ائتي بأفضل كرسي، ما عندي قدرة، إذن لا تأتي بشيء، أما ما تأتي بما ترميه في قمامتك تضعه في بيتك في مسجدك، ما يليق في المساجد. عنده قطعة ساعة أكل الدهر عليها وشرب، زوجته تقول خذها هذه قديمة، يقول إيه منيح على المسجد، أريد أن أضعها في المسجد، ثم هو يريد أن يطمئن عليها كل كم يوم كمان، وين ساعتي؟ أي ساعة؟ الساعة التي لابد أن ترمى في القمامة أنت جئت بها إلى المسجد. يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما شاهد رجلا تنخم في المسجد، ألقى أوساخه ووخامته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك صلى الله عليه وسلم غضبه من شدة الإثقال والإحراج وشدة الإلحاح. ففي صحيح البخاري وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصيرا. احتجر يعني جعل كأن حجرة، يعني أمسك بحصيرة أوقفها على حدها في زاوية المسجد، فصار كأنه موجود داخل حجرة، حجيرة صغيرة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني يصلي نافلة، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، يعني صلى، بل صلى تلك النافلة في بيته، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يصلي النافلة وحده، هناك أناس أحبوا أن يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي اليوم الأول صلى وصلوا بصلاته، في اليوم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بقي في حجرته، الآن هم جاءوا يريدون الصلاة، انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، صاروا يرفعون أصواتهم يا رسول الله يا رسول الله، وحصبوا الباب، صار يمسك حجر ويضرب على باب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم. قال أنتم ليش تفعلون هيك؟ أنا ما خرجت مصلحة للمؤمنين، أخاف إذا خرجت وصليت وصليتم ورائي أن يصير ذلك مفروضا على المسلمين، هذه النافلة تصير مفروضة، فعليكم بالصلاة أي النافلة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال الحافظ في الفتح والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم لكونه مجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك. هذا أيها الإخوة مجموعة شواهد ذكرها الشيخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، كان يغضب إذا خولف أمر الله، كان يغضب لله تعالى. الآن مطلوب من المسلم أن يكون حليماً إذا كان في حق نفسه، لكن مطلوب منك أن تظهر انزعاجك إذا خُلف أمر الله عز وجل، مطلوب. أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: إني مهلك من قريتك 40,000 من الطالحين و60,000 من الصالحين. قال: يا رب، الطالحون عرفنا ليش تهلكهم، بس الصالحون لما تهلكهم؟ قال: إنهم واكلوهم وشاربوهم وجالسوهم ولم يتمعر وجه أحدهم يوما من أجلي. هدول الصالحين صح صالحين، بس عم يجلسوا مع هؤلاء الطالحون، يأكلون ويشربون ويضحكون ويمزحون، ولا يوم من الأيام يعني غضب، ولا يوم من الأيام قطب حاجبيه، ولا يوم من الأيام انصرف عن صديقه من أجل الله تعالى. زوجة حردانة من زوجها صلت 8 أشهر وقاعدة في بيت أهلها، زارتهم خالتهم وزارتهم عمتهم وزارهم خالهم وزارهم عمهم وزارهم أقاربهم وأخواتها الذكور والإناث، ما أحد أخبرها بشيء. ليش بنتكن عنكم؟ قال: والله حردانة. خير، حردانة خليها، تعي ناخدك مشوار شان تسليكي. الله أكبر، هذه تعصي الله عز وجل. شو حردانة؟ أنت إذا أردت أن تساعديها، أنت إذا أردت أن تكون متقل لله، تعال إلا يا بنت أختي تعين نشوف ليش حرداني، تعالي لنصلح بينك وبين زوجك. امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وعد وأصلح بين 2. ألا أدلكم ما يعدل الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين. تصلح يا أخي، أنت دريت بأن فلان من أصدقائك قد قلى زوجته وجاي لعندك، قل له: تعال، ليش أنت وزوجتك في مشكلة؟ هذا ما بليق، هذا لا يصح، تعال نتعاون لقي لك حل لمشكلتك. لكن أنت صالح وتجالس من يخالفون أمر الله وتسكت، الله يستر كما ما تضحك، والله يستر ما تصفق من أجلهم. فالخبر الذي رويته لكم، الله قال: أنا سأهلك 60,000 من الصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، صحيح أنه كان حليما، لكنه كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. في بيتك لا تسمح لمحارم الله أن تنتهك. ابنك لم يصلي الصبح، قال له: يا بابا أنا زعلان منك، زعلان منك لا تكلمني، أيقظتك مرارا على صلاة الفجر وما استيقظت. خليه في اليوم الثاني يقول: الآن أبي بيزعل مني. واحد من الآباء قال لي بأن ابنه أكثر من ابن لا يستيقظون على صلاة الصبح، أولاده في مدارس كبار. قال: أنا يا أولادي بعد اليوم لن أعطي أحد منكم نفقته إلا وأنا عائد من صلاة الفجر من المسجد. كل واحد بيناتكم بده نفقة مني، في بئرنة واحدة بيلاقيني وبياخذ نفقة، غير هيك صفر. أنا وراجع من صلاة الفجر من الجامع. اليوم الثاني صاروا بدهم يقوموا ياخذوا خرجية، روحوا الحقوا على المسجد لأبوكم عشان يعطيكم خرجية. ما فاق صلاة الصبح خير، ما في خرجية. لاقي، أوجد طريقة من أجل أن تدفع أبنائك للخير وأن تمنعهم من السوء ومن الشر. ابنتك لا ترتدي ثوبها ليس حسنا، أمها اشترت لها ثوبا لا يليق، قل لأمها: من سمح لك أن تشتري هذا الثوب؟ هذا لا أرى على الإطلاق ترتديه في الطريق، في البيت هذا ترتديه عندما تكون بين البنات، أما في الطريق ما أرى ترتديه. وإذا رأيته يرتدى في الطريق سأمزقه. بدك تغضب، تغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، تغضب إذا انتهكت ابنك في البيت. أقنية الفضاء قد أدخل إلى أقنية الفضاء جميع الأقنية، لماذا لا تغضب؟ قل لهم من أذن لكم أن يأتي هذه الصور؟ إذا مرة ثانية أنا أشاهد هذه الأقنية موجودة في البيت سألغي الجهاز كله. لابد أن تغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل، أما تنتهك المحارم أمامه هو يقول يلا ما في مشكلة. كيف ما في مشكلة؟ الله غضب وأنت رضيت، كل المشكلة هنا. غير أن الشيخ ينبه أيها الإخوة إلى أن شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم لم تخرجه عن الحق وصواب القول والعمل. يعني هو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله عز وجل، لكن هذا الغضب في الله لله عز وجل له حجم يتناسب مع الفعل. يعني الأفعال أيها الإخوة التي لا يرضاها الله أنواع، في أفعال حرام، شرب الخمر حرام، في أفعال مكروه ليست حراما وإنما هي مكروهة. يعني مثلا المكروه على سبيل المثال الإسراف في الطعام والشراب، الإسراف في التنعم مكروه. هلأ شرب الخمر يحتاج إلى غضب، لكن حجم هذا الغضب أعلى من حجم الغضب للمكروه. طيب مضيعة الوقت غير 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 مرادة في الإسلام. ابنك يضيع وقته، يلعب كثيرا، يلهو كثيرا، أو لا سمح الله رجل يسرف في طعامه وشرابه، أو لا سمح الله رجل يشرب الخمر، بدون ثلاثة الله عز وجل لا يحبهم. لكن في فرق بين الغضب لهذا والغضب لهذا والغضب لهذا، فأعطي كل ذي حق حقه. إن حالة الغضب تضطرب فيها النفس ويتغير فيها المزاج، فربما يخرج الغضبان في تلك الحالة عن صواب القول والعمل. ولذلك ورد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا، علموا ويسروا، علموا ويسروا. وقال: إذا غضبت فاسكت. قالها ثلاثا، وقد جاء ذلك في الأدب المفرد أيضا، إلا أن الله تعالى حفظ نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم من جميع ما هنالك، فلم يكن غضبه صلى الله عليه وسلم يخرجه عن الحق ولا عن كمال الاعتدال في جميع أموره القولية والعملية. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه، فنهتني قريش. سيدنا عبد الله بن عمر كان من الكاتبين، أبو عمر بن العاص، عمر بن العاص كان من الكاتبين وعبد الله من الكاتبين. قال: أنا كان كل شيء يتكلمه النبي أكتبه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، إلى فمه، وقال: اكتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. في رواية الدارمي قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح يغضب، لكن حتى وهو في غضبه كان منضبطا صلى الله عليه وسلم بأمر الله في أقواله وفي أفعاله. يا أيها الإخوة، خلاصة هذا الدرس والدرس الماضي والذي سبق أنه مطلوب منك أن تكون حليما تاركا للعجلة، لا تطيش إذا ثارت عاطفتك، كل ذلك إذا كان متعلقا بنفسك. لكن إذا كان الأمر متعلقا بحدود الله، بأمر الله عز وجل، فلا بد لك أن تغضب، وإذا غضبت اجعل غضبك منضبطا بالشرع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.